باب ما ينهى عن الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا قلابة.
هذه الترجمة من النهي عن الخداع في البيوع. والخداع حيلة على الباطل، الخداع حيلة على الباطل، وهو أن يحصل ما لا يستحقه بخدعته ومكره، يحصل ما لا يستحقه بخدعته ومكره. قال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، كأنما يخادعون صبيانا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. يعني لو أتوا الأمر، لو أعلنوا بلا تدليس كان أهون عندي، يقول. وهذه بقات أيوب السختياني، أيوب السختياني يقول: يخادعون الله كما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا، يعني على أعلم، لو أعلنوا بلا تدليس كان أهون علي. يعني التدليس في خداع، يأتون الأمر بلا تدريس، يأخذون ما يريدون بلا تدريس. ما ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة لا خديعة. وهذا الرجل حبان بالمنقذ، كان يبيع ويشتري، يحب البيع كثيرا، فحصلت له ضربة في رأسه، فحصل عنده خلل في فكره وتصوره وفي لسانه أيضا، فكان وكان لا يسأل عن البيع ويخدع، لأنه ما يتصور الأمر يخدع، يخدعه الناس ويغلبون في السلعة. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا بايعت أحد فقل لا خلابة لا خليعة لا تخدعني. وكان بلسانه لثة من الضربة، فكان يقول: لا خلابة لا خلابة لا خلابة، فكان يقول: لا خلابة، يقلب لا لا، بسبب الضربة اللي صارت أثرت على لسانه وعلى تصوره، يعني لسه خلق كامل بس بعد التصور كامل، بحيث أنه يخدع ولا ويغلب. فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان إذا أراد يشتري أو يبيع يقول: يا فلان لا خلابة لا تخدعني لا تخدعني لا خلابة. ذكر العلماء أن العقود تجوز على ظاهرها إذا لم يعلم، ولكن يعتم الإنسان إذا كان يخادع، يخادع فكن ظاهر. ولهذا فإن بعضهم يجوزون العقود على ظاهرها، ويقول إن من عمل الحيلة بالمكر والخديعة فإنه آثم في الباطن، يأثم في الباطن إذا لم يعلم في الظاهر، لا يعلم، يخادع في الباطن ولا يعلم عنه في الظاهر، فالعقد ينفذ وعليه المخادع الإثم. والخداع محرم، وهو أن يتوصل بشيء لا يستحقه بالخديعة والبكر. وهذا هو مناسبة لكتاب الحيل، أن الخادع متحيل، توصل إلى الباطل الذي لا يستحقه عن طريق المكر والخديعة. نقل الشارع عن المقيم رحمه الله قال: أحدث بعض المتأخر حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله الحافظ نقل كلام بطوله، لأن الشافعي حافظ ويسر هذا. قال: ومن عرف سيرة الشافعي، ولا تعقب من القيف يعني، ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع، وإن كان يجري العقود على ظاهرها. الشافعي يجري العقود على ظاهرها، لكن لا يأمر بفعل الحيل، ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه. فحاشاه ابن القيم وحاشاه عن الشافعي، حاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة، لأن بعض الناس قالوا أن الشافعية أو الشافعي يجيز هذا. قال: فحاشاه حاش الشافعي أن يبيح للناس المكر والخديعة، فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد، وبين تجويز عقد قد علم أو مكري مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر. فرق بين مسألتين، بين من يجري العقد على ظاهره ولا يعتبر القصد بالعقد، وبين من يجوز عقدا علم به أنه على المكر والخديعة. فالشافعي ما يجوز العقد الذي يبني على المكر والخديعة، ولكنه يجري العقل على ظاهره ولا يعتبر القصد في العقل. قال ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي يعني أنه يجوز العقد مع علمه بأنه مبيع المكر الخليعة، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله، فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود، فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في باطن الشهود الزور. وكذلك في مسألة العينة، إنما جوز أن يبيع السلعة ممن اشتريها جرا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتهم من مكر الخديعة، ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطئان على ألف بألف ومئتين ثم يشترى سلعة تحلل الربا، ولا سيما إلا بقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها إلى آخره. فالمؤلف دخله بكلام الشافعي، هذا في دفاع عن الإمام الشافعي رحمه الله رد على ما قال أنه يجوز الخديعة. نعم.
باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث.
نعم. هذه الترجمة في النهي عن الحيلة من ولي اليتيمة المرغوب في نكاحها وأن لا يكمل لها صدقها، والحيلة في ذلك هو أن يكون شخص عنده يتيمة وهو يجوز له أن يتزوجها، كان تكون يتيمة عند ابن عم لها وهو أقرب أوليائها والذي هو وليها، ليس لها أب ولا إخوة ولا أبناء إخوة ولا أعمام، لا ابن عم هو وليها، فيحتال وتكون جميلة فيريد أن يتزوجها فيتزوجها ولا يعطيها الصداق الكامل، ينقصها من الصداق، هذه حيلة، يحتال ليتزوجها ولا يكمل لها صداقها. فإذا كان المهر الناس يعطون مثلا 10,000 ما يعطيها مثلا 8,000 أو 7,000 ينقصها، هذا حرام عليه، هذه الحيلة محرمة، يجب عليها أن يكمل صداقها، يعطيها مثل ما يعطي النساء، يعطيها 10. كما أنه إذا كانت قليلة المال والجمال ولا يرغب في نكاحها يتركها ويزوجها لغيره، فكذلك إذا كانت يتيمة جميلة ويريد أن يتزوجها يجب عليها أن يكمل الصداقة. قال المؤلف باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة الذي يرغب الزواج بها وأن لا يكمل لها صداقها، هذه من الحيلة، صداقها مهرها. ثم ذكر حديث عائشة في تفسير الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا تعدلوا في اليتامى، النساء اليتامى، إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فلا تعطوهن، يعني إذا أردتم أن تتزوجوا اليتامى المرأة اليتيمة وخفتم أن لا تعدلوا فيها فتعطوها مهرها فاعدلوا عنها وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرها مثلها وثلثها وربع. قالت عائشة في تفسيرها هي اليتيمة في حجر وليها كابن العم مثلا فيرغب في مالها وجمالها، تكون لها مال ورثته عن أبيها وهي جميلة، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، سنة مهر، فيريد أن يتزوجها بأدنى من مهر نسائها يعطي عقل. قالت فنهوا عن نكاحهن، نهوا عن الأولى عن نكاحهن إلا أن يقسطوا، إلا أن يعدلوا، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. وهذا ما قلت إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طلبوا، إن خفتم عدم العدل فاعدلوا إلى غيرهن. قال ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله يستفتونك بالنساء يقول لا يفتيكم فيهن، وفيه أن الله يفتي. قال ابن بطال فيه أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيما بأقل من صداقها، ولا نعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة الصداق مثلها. هذا هو معنى الآية. قال القاضي أبو بكر الطيب معنى الآية إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوقهن، ولا تأمنوا من ترك القيام بحقوقهن لعجزهن عن ذلك فتزوجوا من النساء القادرات على تدبير أمورهن أو من لهن أولياء يمنعونكم من الحيف عليهن. فالحيلة في هذا محرمة، كون الولي يحتال ويتزوج اليتيمة ولا يعطيها مهرها، هذه حيلة محرمة. نعم.
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به.
هذه الترجمة فيما إذا غصب جارية، إذا غصب شخص جارية وادعى أنها ماتت، لما طلب غصب جارية يعني يتزوجها غصبها ثم لما طلب زعم أنها ماتت فحكم عليه القاضي بأن يدفع القيمة وهو كاذب ما ماتت، فلما أخذ القيمة وليها وجدها صاحبها فما الحكم؟ ترد القيمة عليه وترد الجارية إلى وليها، هذا هو الحكم، ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس هم الأحناف الجارية تكون للغاصب لأخذه القيمة، إذا أعطاه قيمتها حلت له. قال المؤلف رحمه الله وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها جاريها العمل أما فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره، يعني حيلة. أقول الأحناف هذا في حيلة لبعض الناس، إذا أراد شخص جارية مع شخص جارية جميلة أما وقال بعها عليه قال لا ما أبيعها، يحتاج يغصبها يسرقها ويخفيها، فإذا غصبها وطالبه قال ماتت أعطيه قيمتها فيعطيه قيمتها، فإذا أعطاه قيمتها يقول الأحناف حلت له فيطيب للغاصب جارية غيره، وهذا معطل، هذا قول الشريع مخالف قول النبي أموالكم عليكم حرام. استدل المؤلف على بطلان ذلك بقول النبي أموالكم عليكم حرام وحديث كل غادر لواء يوم القيامة، ولحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطن من نفسه، ولقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل هذه النصوص تدل على بطلان مذهب الأحناف في أن الإنسان إذا غصب جارية وادعى أنها ماتت ثم حكم له القاضي بأن يدفع القيمة وهو كاذب يقول تحل له. مناسبة الترجمة لباب الحيل أن دعوة الغاصب أنها ماتت خيانة بغدر، مناسبة الترجمة أن دعوة الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم، إذا ادعى الغاصب أنها ماتت هذه خيانة وغدر في حق أخيه المسلم، ولا يحل له ذلك لأنه لا يحل مال من المسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا مذهب الجمهور والبخاري. حجتهم ما ذكر المؤلف أموالكم عليكم حرام لكل غادر لواء يوم القيامة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل هذه النصوص تدل على أن الغاصب إذا غصب جارية وادعى أنها ماتت ثم حكم له بأن يدفع القيمة وهو كاذب أنها لا تحل له. ولهذا قال باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي، يعني حكم من قبل القاضي، قضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس وهم الأحناف الجارية للغاصب لكونه أخذ القيمة، ولا أخذ القيمة حلت له لأخذ القيمة منه. قال المؤلف وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل احتج بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب الغاصب جارية غيره، ثم بين بطلان هذا سلال البطلان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لأونا والقيامة. وحجة أبي حنيفة أن الجارية حلال للغاصب أنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد، أنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد، يقول أخذ القيمة خاص ما يمكن ترد عليه، لكن نقول له ترد القيمة، ترد القيمة عليه ويرد الجاني على صاحبها، ما يسمع الشيء مبلغ. كتاب الحيل خلفه ركز على الرد على الأحناف، الأحناف بضاعة مزجاة من النصوص والأحاديث يعملون بالرأي والاستحسان. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، وفي اللغة الأخرى لكل واء يجعل لكل غادر لواء عند أسفه يوم القيامة، عند مقعدته فضيحة، عند مقعدته لكل غادر عند أسفه يوم القيامة صباح العافية. ويدخل في ذلك الغاصب الجارية، فهو غادر، غادر وخائن، حيث أن أخذ جارية لا يستحقها وادعى أنها ماتت ودفع القيمة هو كاذب. والاحتجاج يقول الظاهر لأن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم. قال ابن بطال خالف أبا حنيفة الجمهور في ذلك، فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد، واحتج الجمهور بأنه لا يحلم المسلم إلا عن طيب نفسه، ولأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت، فلما تبين أنها لم تمت فهي باقية على ملك المغصوب منه، لأنه لم يجري بينهما عقد صحيح فوجب أن ترد إلى صاحبها. قالوا فرقوا بين الثمن والقيمة بأن الثمن في مقابلة الشيء القائم، والقيمة في الشيء المستهلك، وكذا في البيع الفاسد. والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضي بأخذ الثمن عوض عن سلعته، وأجل المشتري بالتصرف فيها، فيصلح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت، والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل له أن يتملك الغاصب إلا إن رضي المغصوب منه بقيمته. نعم.
باب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار.
يعني هذا الباب لأكثر الرواة بغير ترجمة، فيكون فصل كان فصل من الباب السابق هو الاحتيال في الغصب، وبعضهم حذف الباب وجعل تابع الحديث تابع للباب السابق، وتعلقه به من جهة أن دلالة على أن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله ورسوله، ولنهي عن أخذ إذا كان يعلم أنه في نفس الأمر لغريبة. ذكر حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكا وليس نور كما يقول بعض الناس، بعض الغلاة الذين يغلو ويعبدون يقول الرسول نور، مو بشر، نور، هذا رسالة صغيرة لرد على من قال إن الرسول نور. الرسول بشر، له أب وأم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه عبد الله بن عبد المطلب، وهو كغيره من البشر مكون من لحم ودم وعظام، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط. قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني عسى بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يكون عنده قدرة على البيان ويبدع الحجة والتأثير فيتأثر القاضي، فأقضي له على نحو ما أسمع. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بالشرع وما يظهر من البينات والحجج، وهذا تشريع من بعده، الله تعالى قادر على أن ينزل عليه الوحي ويخبره بالواقع، لكن الذي النبي صلى الله عليه وسلم مشرع يحكم على حسب البينات والدلائل والحجج، ولهذا قال فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا أخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، وفي الأخذ الآخر فليأخذها أو ليتركها. في دليل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما حكم الحاكم يقطع النزاع في الدنيا، فإذا اختصم اثنان إلى القاضي ودى أحدهما أنه يطلب دينا، فقال المدعي هات البينة، قال ما عندي بينة، فتوجه اليمين إلى المدعى عليه فيحلف، انتهت الحكومة في الدنيا، لكن هل سقط حقه؟ هل يجوز له حينما حكم القاضي بأنه لا دين له هل يسقط الدين عن المدين؟ ما يسقط، يجب عليه إذا كان يعلم أن له حق أن يؤدي حقه، وحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والقاضي يقضي على حسب الشهود والبينات، وقد تكون الشهود زور والقاضي معذور، فيكون القاضي يقطع له قطعة من النار بسبب الشهود يعطيها له، فليأخذ هذه القطعة من النار، ليأخذها ليتركها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أقضي حسب البينات، فمن قضيت له من حق أخي بسبب البينات فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها ليتركها. وجه الدلالة أن الحديث دل على أن حق الحاكم لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وفيه الرد على أحلاف القائلين بأن من غصب جارية وادعى أنها ماتت ثم حكم القاضي بدفع ثمنها أن هذا لا يحلها له، لأن القاضي لا يحل حلالا، حكم الحاكم لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، وليس عليه إثم القاضي، إثم على البينات والشهود، إذا كان الشهود زورا إثم على الشهود والبينات، والقاضي معذور إذا تحرم. هذا هو المناسبة للحديث في الترجمة، هو كالفصل من الباب السابق. نعم.
باب في النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج. فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابن جارية، قال فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي. قال إذنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوط.
نعم. هذا الترجمة في الحيلة في النكاح بشهادة الزور. سبق الحيلة في النكاح فيما سر الترجمة التي قبل التراجم، لأن الحيلة هناك في الشغار وفي المتعة، في نكاح الشغار وفي المتعة، وهذا الحيلة في النكاح بشهادة الزور. فضرب النكاح يعني الحيلة في النكاح بشهادة الزور. ذكر المؤلف ثلاثة حديث، وفي كل حديث يذكر قول الأحناف وأنه يجيزون النكاح بشهادة الزور ولو لم يثبت. فالحيلة الأولى للأحناف في البكر، في تزويج البكر، والثاني في تزويج الثيب، والثالث أيضا يتيمها البكر إذا بلغت ورضيت بشهادة الزور. كل الصورة الثلاثة الأحناف يجيزون النكاح، والمؤلف رحمه الله يريد أن أرد عليهم. الحديث الأول حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. هذا فيه دليل على أنه لا بد من استئذان حتى ولو كان الأب، استئذان المرأة، لكن كانت بكر تستأذن وإذنها صمتها، وإن كانت ثيب فإنها تستأمر ولا بد من الكلام. وأما البكر فإن إذنها هو السكوت. قيل صورة كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس وهم الأحناف والمؤلف رحمه الله البخاري ما يسميهم بأسمائهم. قال بعض الناس يعني كل ما قال بهذا القول لا يشهر ولا يذكر أسماءه معروف أن هذا قول الأحناف. قال بعض الناس إلا تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهد الزور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. يعني لا يأثم بذلك. يعني إذا جاء شخص يريد أن يتزوج بكرا عند فلان ولم يعطوه لم يقبلوه ولم تقبل المرأة احتال وأتى بشاهد الزور أنه تزوجها أنه تزوج هذا البكر ولبس على القاضي وأنه تزوج هذه الجارية برضاها وأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أنه أن الشهادة باطلة قالوا لا بأس أن يطأها وهو تزوج صحيح. قال لأن حكم الحاكم ينفذ باطلا وظاهرا حكمها القاضي بأنها زوجته يتزوجها هو يعلم أنه كاذب يعلم أنه يتزوجها ولا دفع لها مهرا ولا ولم يوافق وليها ولم توافق هي ولم يجري عقد النكاح بينهم لبس على القاضي وأتى بشاهد زور وشهدوا بأنه تزوجها فأثبت القاضي زواجه منها قالوا إن حكم الحاكم يحلها له يحل الحرام ويحرم الحرام في الباطن حلها له حكم الحاكم والزوج يعلم فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح عند الأحناف ولا يأثم بذلك مع علمه أن الشاهدين كذبا وهذا قول شنيع هذا قول شنيع لا شك أنه قول شنيع وحجة الأحناف إجراء العقود على ظاهرها وأنها تنفذ باطنا وظاهرا قالوا العقد يجرى على ظاهره وينفذ باطنا وظاهرا وسبب هذه الأقوال بعد الأحناف عن النصوص واعتمادهم على الآراء والأقسة والاستحسانات فحصل في مذهب الأحناف أخطاء وأغلاط ومصادمة للنصوص فهو أبعد المذاهب الأربعة عن النصوص لا شك أن هذا قول شنيع وعلى إذن كل من أراد أن يتزوج امرأة ولم يقبلوا إذا أتى بشهادة الزور ويلبس ويأخذها ينتزعها من أهلها لا شك أن هذا قول شنيع. الحديث الثاني قال عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع بن جارية تشهدهما أنها غير راضية لو زوجها وليها خافت أن يزوجها وليها وكارهة فأشهد الشاهدين اشهدوا أني غير راضية قال الشاهد فلا تخشي لا تخشي أن يزوجها وليها فإن خنسة بنت خدام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكح أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها رد ذلك قال لا تخشي. وقصد المؤلف من هذا أن يبين أن نكاح المرأة بدون رضاها لا يجوز لأن النبي رد نكاح خنسة بنت خدام لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أنكح أبوها بدون اختيارها فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن الأيمة سيبة تأيمت. قالوا كيف إذنها يا رسول الله البكر؟ قال أن تسكت. هذا في دليل عنه لا بد من استئذان المرأة بكرا وثيبا وأن الثيب لا بد أن تتكلم تنطق والبكر يكفي السكوت. وقال بعض الناس وهم الأحناف إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزوج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسع هذا النكاح ولا بأس بمقابله معها. الحيلة الأولى في البكر وهذه في الثيب الأولى أخذ جنة البكر وأخذها منه وهذا والحيلة الثانية هنا احتال على أخذ الثيب أتى بشاهد يزور يشهدون على أن تزوج هذه المرأة الثيب وأنها راضية ولبس على القاضي وأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أنها لم تزوجها قط قالوا الأحناف يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقال معها لأن العقود تجرى على ظاهرها وحكم الحاكم ينفذ باطلا وظاهرا وهذا قول شيء أشك أنه قول شيء. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي قال إنها صماتها في العالم لا بد من استئذانها. وقال بعض الناس وهم الأحناف إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهد زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له وطئها. يقول إذا هوي رجل جارية يتيمة أو بكر هوي لتزوجها فأبت امتنعت رفضت ورفض وليها فاحتال فجاء بشاهد الزور شهدوا على أنه تزوجها فأدركت يعني البنت بعد ذلك بلغت ورضيت وافقت على ذلك فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم بطلان ذلك وأنه لم تزوجها ولم يجري عقد قالوا يحل له وطؤها بهذا الحكم بحكم القاضي. وهذا قول الشريع هذا قول الشريع قال يحل وطؤها لأن حكم الحاكم عندهم يحل الحرام ويحرم الحلال ينفذ الباطن والظاهر. حجة الأحناف في هذا أن القاضي أنشأ لهذا الزوج عقدا مستعنفا فيصح عملا بالظاهر. حجة الأحناف أن القاضي أنشأ لهذا الزوج عقدا مستعنفا فيصح عملا بالظاهر وإجراء للعقود على ظاهرها. قال ابن بطال لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشهيدين في الظاهر لا يحل للزوج ما حرم الله عليه. نعم صدق هذا كلام الحق. ومن حججهم أن أبي حنيفة أن الاستئذان قول ليس بشرط في صحة النكاح ولو كان واجبا لكنه ليس بشرط في صحة النكاح. وإذا كان القاضي أنشأ لهذا الزوج عقدا مستأنفا فيصح. فذكر في هذا ثلاث حيل ثلاث فروع في هذا الحديث. وحاصل الفروع الثلاثة أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل ويحرم أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل ويحرم. وفائدة إرادها فائدة إرادة هذه الثلاث قصد المؤلف أن يبالغ في التشنيع على الأحناف لما فيه من حمل الزوج على الإقدام على الإثم العظيم مع العلم بالتحريم. واحتج أبو حنيفة على هذا بأن من حججه أن الفرقة في اللعان تقع بقضاء القاضي ولو كان الملاعن في الباطل كاذبا. قالوا هذا يفرق بين المتلاعنين بقضاء القاضي ولو كان الملاعن في الباطل كاذبا. وبأن البيعين إذا اختلفا تحالفا وتراد السلعة ولا يحرم انتفاع بيع السلعة بها بعد ذلك ولو كان في السلعة كاذبا فقاسوا عليها. نعم.
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قلت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي.
نعم هذا من الغيرة التي تكون بين الضرائر المغيرة التي جبل عليها النساء، وإلا فزوجة النبي أفضل النساء، أفضل النساء وهن مطهرات وهن زوجات بالجنة، ولكنهن بشر يحصل لهن من الغيرة ما يحصل لغيرهن، فحصل من حيلة احتيال، احتالا على ألا يشرب لما شرب عسل عند حفصة، عملنا الحيلة حتى لا يشرب معه عندها مرة ثانية بسبب الغيرة. قال: باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائع. فعائشة وصفية وسودة في هذا الحديث عملنا الحيلة مع الزوج الرسول عليه الصلاة والضرة حفصة حتى لا يشرب العسل عندها مرة أخرى، وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ذكر بحديث عائشة قال: كان النبي يحب الحلوى ويحب العسل، في النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الطيبات ولا يمتنع منها، قال: اليوم أحل لكم الطيبات، ولا يكون هذا من الزهد كل سنة يمتنع من أكل الطيب، قال: اليوم أحل لكم الطيبات، الزهد لأنه يكون في الورع من الحرام والمتشابه، أما تناول الطيبات على مشروع. كان النبي يحب الحلوى أو يحب العسل، وكان إذا صلى العصر، والمؤلف عبر بالكراهة قال: باب ما يكره من احتيال المرأة، عبر بالكراهة دون التحريم لاحتمال كراهة التحريم أو التزيين، والذي يظهر أنها كراهة التحريم وأنه ذنب وقع منهن. ولهذا قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقصها قلوبكما. هذه قصة فيها أن حصل تحت عائشة وسودة وصفية، وفي سورة التحريم ذكر الله حفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقصها قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه جبريل وصالح من قل إن تتوبا، ظهر أنه ذنب. كان إذا صلى العصر أجاز على نسائه، يعني يقطع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها في حجر النساء، فيدنو منهن، يدنو قد يقبل بدون جماع ويقضي حوائجهن. فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر، طول عندها أكثر، حصلت لهن غيرة. قالت عائشة: فسألت عن ذلك، إيش سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاعد يمر كل واحدة يجلس مثلا خمس دقائق، طول جلس يمكن عشر دقائق أو أكثر، احتبس عندها. فغارت عائشة فسألت عن ذلك، قال: فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدث لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. هذا اللي جعل تأخر، نجاع حصى هدية من عسل وأن سقت النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في شرب شربة منه. فقلت لقائل عائشة: أما والله لنحتالن له، بنعمل الحيلة حتى لا يتأخر مرة ثانية ولا يشرب عسل عندها مرة ثانية. وهذا هو الشاهد الترجمة، وجه الاحتيال تواطؤهن على أن تقول كل واحدة منهن إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بغافيل على طريقة الاستفهام، وأرد بذلك تعليم. فقلت قالت عائشة: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة، ذكرت عائشة سودة نعم الحيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وافقت. وقلت لها: إذا دخل عليك رسول الله فإنه سيدنا منك، فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ استفهم. المغافير هو نوع من العسل، تكون النحل ترعى نباتا له رائحة كريهة، فإذا رعت النحل النبات له رائحة كريهة ظهرت الرائحة في العسل. فقالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فقال: فإنه سيقول لا. فقولي: ما هذه الريح تجدها من فمك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، جرست نحله العرفط، يعني رعت نحله شجر العرفط، شجر العرفط شجر له رائحة كريهة، هذا العسل الذي أكلته النحل رعت هذا النبات الذي له رائحة كريهة، جرست يعني رعت نحله نحل هذا العسل العرفط هو نبات له رائحة غير محمودة، وسأقول ذلك. وقول أتي يا صفية، فلا تواطعنا سودة وعاش صفية. فلما دخل على سودة قلت: تقول سودة: والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئ بالذي قلت لي تخاطب عائشة، وإنه لعلى الباب فرقا منك خوفا منك، وردت أن أبادئ وهو على الباب. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سودة قلت له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قلت: فما هذه الريح؟ قال: سقت لي حفصة شربة عسل. قلت: جرست نحل العرفط، العسل الذي شربته النحل رعت هذا النبات الذي له رائحة غير محمودة. فلما دخل علي بعد عائشة قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة جاء الدور حفصة رفان قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه من العسل؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول السودة سبحان الله لقد حرمناه، حرمنا النبي من العسل. قالت قلت لا أسكتي، هذا بسبب الغيرة. وجه الاحتيال تواطؤ نساء النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وسودة وعائشة وصفية وسودة، تواطؤهن على أن تقول كل واحدة منهن إذا جاءها النبي صلى الله عليه وسلم أكلت مغافير على طريق الاستفهام، ورد بذلك تعريض، فهذا مكروه. ولهذا قال باب ما يكره من الاحتيال، هذه الحيلة مكروه وقد تكون محرمة لكن بسبب الغيرة. قال وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم يذكر المؤلف ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قد أنزل الله تعالى قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قيل إن هذه نزلت في تحريم النبي على نفسه العسل، وقيل نزلت في تحريمه سرية مالية، وقيل في الأمرين جميعا كما ذكر حافظ. قال حافظ ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك، وأن الذي في الصحيح هو العسل، وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش، وقيل في تحريم مالية القبطية، وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين. وذكر أيضا طريق عن ابن عباس قال كان النبي يشرب عسلا عند سودة، فذكر عن ابن عباس فأنزل فأنزله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن تحريم على شيء تحريم الحلال فيه كفارة، يمين مكفرة إذا حرم على نفسه العسل أو حرم السرية أو حرم أن يكلم فلان وألا أو لا يأكل طعام فلان يكفر كفر يمين والحمد لله، ويأكل طعام فلان أو فلان، إلا تحريم الزوجة، إذا حرم الزوجة فالصواب أن تحريمها ظهار، في خلاف قيل ظهار وقيل طلاق وقيل منه كفر، والصواب أنه ظهار، إذا قال زوجة حرام عليها ظهار كفر كفارة الظهار، ما عاد الزوجة فإنها يمين مكفرة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم الحلال يمين مكفرة. نعم.
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه.
نعم. هذا الترجمة للاحتيال في الفرار من الطاعون، وصور المهلب الحيلة في ذلك أن يخرج في تجارة أو لزيارة وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون، هذا الحيلة إذا وقع الطاعون في بلد يحتال في الخروج منها، يقول أنا بخرج لتجارة أو لزيارة وفي نيته يفر من الطاعون، هذه حيلة، هذا لا يجوز، لا يجوز، محرم، النبي نهى عن الخروج من أجل الطاعون أو عن الدخول في أظنها الطاعون، إذا كان في بلد في الطاعون لا يدخل فيها، وسمى مرض الكوليرا الآن، وإذا وقع الطاعون في بلد فلا يفر منه. باب ما يكره من الاحتيال في فرار من الطاعون، وكره التحريم، يحرم على الإنسان يحتال بفرار من الطاعون، وصورة الاحتيال فرار من الطاعون أن يظهر أنه خرج لتجارة أو لزيارة وهو في الباطن ينوي الفرار من الطاعون، فيظهر شيئا وينوي شيئا. ذكر حافظ قال المهلب يتصور التحيل فرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة وهو ينوي ذلك الفرار من الطاعون، واستدل ابن باقلة نعم إلى هنا هذا محل إيش المناسب، كان المناسب أن يخرج في تجارة أو لزيارة وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون، فهو يظهر شيئا ويبطل خلافه. وهذا الحديث في أن عمر رضي الله عنه رجع لما وقع الطاعون بالشام، لأن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سارق مكان قبل الدخول في البلد بلغه أن الوباء وقع بالشام هو الطاعون، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن سارق لقول عبد الرحمن، فيه دليل على قبول خبر الوحد خلي قول عبد الرحمن بن عوف. ولهذا قال استدل ابن باقلا بقصة عمر على أن الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس، لأنهم اتفقوا على الرجوع اعتمادا على خبر عبد الرحمن بن عوف وحده، بعد أن ركبوا المشقة في المسير من المدينة إلى الشام ثم رجعوا ولم يدخل الشام. الحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع يعني الطاعون، فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. إذا الحديث دل على حكمين: الحكم الأول أنه لا يجوز الدخول إلى الأرض التي وقع فيها الطاعون، والحكم الثاني أنه لا يجوز الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون. لا يجوز الدخول إلى الأرض التي وقع فيها الطاعون خشية أن يقع في نفسه شيء من الوساوس أو أصيب، ولا يخرج أيضا فرارا منه. وهذا الحديث ساقه مسلم مطول وذكر في روايات كثيرة، وأن عمر رضي الله عنه سار بالجيش إلى الشام، فلما سمع بأن الطاعون وقع فيه استشار الناس، فاستشار المهاجرين استشار الأنصار، فمنهم من أشار عليه بأن يدخل ومنهم أشار به يرجع، واختلفوا فقد ارتفعوا عندي، ثم شاور الأنصار ثم شاور من شيخة قريش، اختلف المهاجرون واختلف الأنصار، ومن شيخة قريش اتفقوا على كلمة واحدة، قالوا: أن معك وجوه الناس ومعك المسلمين فلا تدخل إلى فلا نرى أن تدخل إلى هذا الوباء. ثم أخذ وعزم بالرجوع على الرجوع، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، فرارا من قدر الله؟ تفر من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أفر من قدر الله إلى قدر الله. صارت مثل لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أفر من قدر الله إلى قدر الله، وين أين أذهب؟ ما أخرج عن القدر، إذا ذهبت فأنا بقدر وإذا خرجت بقدر. رأيت لو كان هناك عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مجذبة، أيها ترعى ابنك، ترعى المجذبة أو الخصبة؟ قال: أرى الخصبة. قال: إن رأيتها الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها بقدر الله، فأنت ما تخرج عن القدر. وكان عبد الرحمن عوف متغيبا في بعض الحادثة، فجاء عبد الرحمن بن عوف وهم وعمر يتكلم أصحابهم وتكلموا في هذا، فقال عبد الرحمن: إن عندي من هذا علمان. قالوا: ما هو؟ قال: سمعت رسول الله يقول: إذا وقع الطعور في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بلد فلا تقدموا عليها. جاء العلم، إذا جاء العلم خلاص قطع النزاع، إذا جاء نهر الله بطل نهر العقيد. فحمد الله عمر أن وافق اجتهاده النص، اجتهاده وافق النص. جاء عبد الرحمن قال: عندي علم، سمعت رسول الله يقول: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها. وفي الحديث قبل خبر الواحد حيث قبل عمر والصحابة قبلوا قوله. بارك وفق الله جل وعلا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيل: باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إنما جعل النبي السفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس السفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالسفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريط قال جاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيده على 400 إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أولى بالصقبه ما بعتكه، أو قال ما أعطيتكه. قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريط عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بالصقبه لما أعطيتكه. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الهبة والشفعة، يعني كيف تدخل الحيلة في الهبة وكيف تدخل الحيلة في الشفعة معا أو منفردين. والمؤلف رحمه الله في كتاب الحيل كأنه حول كتاب إلى كتاب فقه مناقشة للأحناف، وإن كان يستدل بالأحاديث لكنه تعمق وتوسع في مناقشة الأحناف، وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب الجامع والصحيح كتاب عظيم، ضرب في كل علم بسهم، ففيه فقه حديث تفسير لغة رحمه الله، هو كتاب عظيم تميز البخاري رحمه الله في تراجمه وفقهية التي حيرت العلماء والشراح، حتى قيل إن فقه البخاري في تراجمه. فهذه الترجمة في كتاب الحيل عقدها لبيان كيف تدخل الحيلة في الهبة وكيف تدخل الحيلة في الشفعة سواء كان منفردين أو كان معا. وابتدأ قال وقال بعض الناس، كان عادته أن يأتي بالحديث ثم يأتي بالقول المخالف. قال وقال بعض الناس وهم الأحناف، والمؤلف رحمه الله لا يسميهم لأنه معروف أن هذا مذهب الأحناف، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا ولا يسميهم. قال بعض الناس إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. وهذا مذهب الأحناف، إذا وهب هذه الحيلة يسقط الزكاة وفي الرجوع في الهبة، وفي كل من أمرين مخالفة للنصوص. يقول إذا وهب هبة يهب شخص وهب 1000 درهم أو أكثر حتى مكث الهبة عنده سنين واحتال في ذلك، احتال يعني بأن يتواطأ مع موهوب له على ذلك، يحتال أن تبقى عنده سنين ثم يردها ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر في الهبة وفي إسقاط الزكاة، أما مخالفة الهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن العودة في الهبة كما في الحديث الذي ساقه: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. ليس لنا مثل السوء. استدل المؤلف في هذا الحديث على بطلان قولهم في الرجوع في الهبة. والمخالفة الثانية أن الخالف يسقط الزكاة. كيف تجد عند السنين ولا يزكيها؟ من هذه حيلة، لأنها الآن ليس مالكا لها، مكث عنده 4 سنين 5 سنين ثم استرجعها الواهب. إذا لا زكاة على واحد منها، لا زكاة على الواهب لأنه ليست عنده، ولا زكاة على المتهم لأنه لم يملكها. يقول من خالف الرسول في إسقاط الزكاة، والجمهور على أن الزكاة تجب على المتهم مدة مكث المال عنده. المتهم الذي مكث الهبة عنده 5 سنين 4 سنين يزكيها، لأنها ملك له، وقد مالكها بالقبض، ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها، ليس له أن يرجع فيها ولا يرد عليه، لأنها الهبة تملك بالقبض، الهبة تملك بالقبض. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يرد على الأحناف، يقول فقول بعض قول الأحناف أنه يجوز للإنسان أن يهب شخص هبة كألف درهم وتجلس عنده سنين ثم يردها على الواهب، هذا باطل، ولا زكاة على واحد منهما، هذا باطل ومخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين، في النهي عن العودة في الهبة، فلا يعود الإنسان في هبته لأن المتهم يملكها من قبل، وثانيا في إسقاط الزكاة، الزكاة لا تسقط، هي على المتهم لأنه ملكها بالقبض، فصارت من ذمة ماله. استدل المؤلف رحمه الله على بطلان الرجوع في الهبة حديث ابن عباس، قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب السفيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. ليس لنا مثل السنة، وهذا فيه تبشيع للرجوع في الهبة، ففي بشاعة الكلب يقيس فيعود في قيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني، حديث جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث فيه دليل على أن الشفعة إنما تكون بين الشركين إذا لم تقسم الشركة، لم يقسم المال مشترك، يتم بينهم أرض مشتركة كل واحد له النصف ثم باع أحدهما فالآخر يشفع، بمعنى أنه ينتزع حصة شريكه ممن باعه عليه ويعطيه الثمن. لكن إذا وقعت الحدود وصدقت الطرق فلا شفعة. إذا قسم قال: لا أريد تقسم الأرض يمينه ويتصخين، اقسمها، فقسمها وعرف نصيب كل واحد، صدقت الطرق وقعت الحدود والمراسيم، ثم باع أحدهما ليس الآخر الأشفع، انتهت الشفعة في الذي لم يقسم. أما هذه قسمت وصدقت الحدود، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس وهو الأحناف: الشفعة تكون للجوار، يعني تكون للجار. قال بعض الناس: الشفعة تكون للجوار، يعني للجار، الجار له أن يشفع، يعني تشرع الشفعة للجار كما تشرع للشريك. واستدلوا بحديث: الجار حق بسقابة. ثم تناقضوا، قال: ثم عمد إلى ما شدده وهو إثبات الشفعة للجار فأبطله، يعني أبطل ما شدده ويريد به إثبات التناقض، حيث قال: لا شفعة للجار في هذه الصورة. فتناقض، كيف تقول الشفعة الجار له شفعة ثم تتناقض وتقول لا شفعة للجار في هذه الصورة، وهي إن اشترى دارا، يعني أراد أن يشتري دارا كاملة، إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما، يعني مشاعا من 100 سهم، ثم اشترى الباقي وكان يجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك، وذلك لأن الشريك في المشاع أحق من الجار، فتحيلوا في إسقاط الشفعة بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة. يقول إذا هو يقول الشفعة الجار له شفعة، الجمهور يرون أن الجار لا شفعة له، عمل بحديث جابر: إذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة. والأحناف يرون الشفعة في الجار، قد يكون الشفعة الجار في في حالة واحدة إذا كان الطريق واحدا وكان عليه ضرر وليس له طريق غيره. فالأحناف قالوا الجار له الشفعة، ثم تناقضوا نقضوا هذا وقالوا لا شفعة له في هذه الصورة، وهي إذا اشترى دارا من شخص، يعني لا أراد أن يشتري دار دارا كاملة، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة جارخة، خشي أن يأخذها يتحيل. لماذا يتحيل؟ يشتري سهما مشاعا، سهم من 100 سهم، فإذا اشترى سهم من 100 سهم الجار لا يريد أن يشتري هذا السهم لأن سهم قليل، فإذا اشترى سهما صار شريك، فيستطيع بذلك يتحيل في إسقاط الشفعة بأن يشتري البقية، لأن لما اشترى سهم من 100 سهم صار شريك فصار حق للجار، فتحيل بهذا في إسقاط الشفعة للجار. إذا أردت أن تشتري مثلا دار من شخص مكونة مثلا من 100 سهم أو أرض مكونة من 100 سهم، أنت لو اشتريتها منه لو اشتريتها منك يأتي الجار ويشفع، فإذا اشتريتها ب100 ألف يأتي الجار وينتزعها منك ويسلم 100 ألف. لكن ما الحيلة في إسقاط الشفعة للدار؟ الحين نقول قبل أن تشتري الدار منها الأرض اشتري سهم صغير، اشتري سهم من 100، فإذا اشتريت السهم صرت شريكا، ثم تشتري البقية فلا يستطيع الجار أن يشفع لأنك أحق به، لأن الشريك أحق بالجار. هذا ما يقول. وقال بعض الناس الشفعة للجوار يعني ثابتة للجوار، تشفع الشفعة للجوار كما تشفع الشريك، ثم عمد إلى ما شدده يعني وهو إثبات الشفعة للجار فأبطله بأي شيء، يعني أبطل ما شدده حيث قال لا شفعة للجار في هذه الصورة فتناقض. وهي ما هي هذه الصورة؟ قال إذا أراد أن يشتري دارا، إن اشترى دارا أراد أن يشتري دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة يتحين، فاشترى سهما مشاع، سهم صغير من 100 سهم، فاشترى سهم من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، الجار له شفعة في السهم الأول لكنه لا يريد أن يشتري سهم صغير حقير ما يريد أن يشتري، فإذا اشترى سهم من 100 سهم الجار له الشفعة في هذا السهم لكنه لا يريد، لا يريد هذا السهم الصغير، يريد أن يشفع في نصيب الجار كامل، فهذا يتحيل يشتري سهم صغير، إذا اشترى سهم صغير صار شريكا، ثم يشتري بقية الأسهم وليس للجار الشفعة في هذه الحالة لأنه صار شريكا فهو أحق بالشفعة من الجار. فالمؤلف رحمه الله يبين هذا تناقض الأحناف في هذا، أنهم يثبتون الشفعة مرة ويبطلونها مرة أخرى، يقول هذا باطل، والشفعة إذا كنتم ترون الشفعة للجار فاستمروا على مذهبكم ولا تتناقضوا، كيف تثبتون الشفعة للجار مرة وتنقضونها مرة أخرى؟ أراد أن يشمع عليهم وبين مذهبهم باطل في هذه الحيلة، هذه الحيلة باطلة، الحيلة قصد بها إبطال حق الغير، على أن الشفعة للجار إذا صرفت الحدود ووقعت صرفة الطرق ليست للجار في هذه الصورة، ليس للجار الشفعة فيها. ثم ذكر المؤلف الحديث الثالث قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد سخيف الراء قال جاء المسور بن مخرمة، يقول القائل عمرو بن الشريد، جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، يعني المسور وضع يده على منكب عمرو بن الشريد، فانطلقت معه إلى سعد، إلى سعد بن وقاص خال المسور، فقال عبد رافع للمسور ألا تأمر هذا، يعني سعد، أن يشتري مني بيتي، ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي ولكشفين بيتي اللذين بالتسمية اللذين في داري. يقول أبو رافع المسور ألا تأمر سعد أن يشتري مني بيتي أو بيتي الذي في داري، كان غرفتين في دار أو غرفة واحدة. فقال سعد أريد أن أشتري لكن لا أزيده على 400 قيمتها، إما مقطعة وإما منجمة، منجمة يعني مقصطة، النجم هو وقت معين أشتريه طبعاً، إما مقطعة وإما منجمة. فقال سعد ماذا 400؟ أعطيت 500 نقدا فمنعته، فكيف الآن تريد تشتري 400 مقصفة ولا يعطي به 500 حاضر وصبها صبا فمنعته. قال ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجاره حق بصقبه ما بعتكه. يعني سعد الآن يريد أن يبيع على أبي رافع هذه الغرفتين أو الغرفة في بيته فسامها سعد ب400 فما عندي إلا 400 إما حاضر ولا مقصر منجمة. تريد هذا السمك؟ قال أنا أعطيت أكثر منه أعطيت 500 سعد سعد القصد. الآن المسبر يريد أن يبيع غرفتين أو بيتين في بيته فقال أبو رافع يقول للمسبر قل له اشتري من بيتي. فقال لسعد لأن سعد خال المسبر يعني قل لي خالك قل أبو رافع قل لي خالك يشتري بيتي. فقال سعد اشتريهم ب400 إن شئت مقطعة أو رجم. فقال سعد أعطيت 500 فمنعته يعني أعطيت فيها 500 ولا بعت يعني يريد أكثر لكن يبيعك ب400 لأنك جار وجار له حق. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعتته. يعني لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعتته. يعني الجار له حق قال بيعك ب400 وتنازل عن 500 وقد سيمت 500 لدك سعر أو قال لا أعطيتكه. قلت للسفيان إن معمر لم يقل هكذا قال لكنه قال عن إبراهيم الميسرة قال هكذا. فالقائل أبو رافع وقال ما بعتك وقال ما أعطيتك وشك من سفيان. ومناسبة ذكر حديث أبي رافع أن كل ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لشخص لا يحل لأحد إبطاله بحيلة ولا غيرها. مناسبة ذكر حديث أبي رافع أن كل ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لشخص لا يحل لأحد إبطاله بحيلة ولا غيرها. قال المؤلف رحمه الله وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة. كيف يحتال؟ قال فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها يعني يصف حدودها التي تميزها ويدفع إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشبيع فيها شفعة. يتحيل إذا أراد أن يبيع الشفعة يحتال. كيف يحتال يبطل الشفعة؟ يهب البائع المشتري الدار وهبتك الدار وهبتك يهب الدار للشخص ثم المشتري هذا اللي وهبها يعوضه 1000 درهم وحينئذ تسقط الشفعة. وإنما سقط الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاورة محضة فأشبهت العرف. وأراد البخاري رحمه الله أن يبين أن ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا للجار لا يحل له إبطاله. كيف تحيل إذا قال وقال بعضهم اشترى دارا يعني إذا أراد أن يشتري دار من شخص فخاف أن يشفع جاره وأن يأخذ منه يتحيل إنه يبطل الشفعة بماذا يعمل؟ يهبها وهبت لك يا فلان هذه الدار ويعوضه عنه ثم يعوضه عن الهبة 1000 درهم وحينئذ لا يسقط حق الشفعة لأن الهبة ما في شفعة. فإذا أردت أن أشتري بيت مثلا منك أو شخص وخفت أن ينتزعه من الشفيع تحيل بما لا تحيل الشخص الذي يريد أن أبيعه عليه أقول وهبت الهبة والهبة ما هو بهبة لكن فيما بعد تعوضني عن الهبة 1000 درهم صارت بيع. الهبة التي يراد منها العوض نفس البيع فتحيل في إسقاط الشفعة وهذا حرام عليه. لا يجوز لها أن يتحيل في إسقاط الشفعة التي جاء الشر بها. هذا ما أقوله. قال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة. يحتال بأي شيء؟ بدل ما يقول المشتري بعتك ب1000 يقول وهبتك إياها هبة هذا البيت لك هبة نسكت أيام أو كذا أو سنة حتى يروح الجار وحتى يطمئن بعد ذلك تعوضني عنها أسفر عن الهبة 1000 درهم بدل ما يقول بيعك ب1000 درهم يقول وهبتك إياها تعوضني عن الهبة 1000 درهم فسقط حق الشفيع. هذا ما يقول وقال بعض الناس وهم إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يطل الشفعة فيهب البائع المشتري الدار ويحدها يعني يصف حدودها التي تميزها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشريع فيها شفعة. ولما لا فقط الشفعة في هذه الصورة؟ لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشفات الإرث ففي معاوضة لكن هو يريد المعاوضة متفق معها لأنه يريد المعاوضة يعوضه بعدين 1000 درهم. وأراد البخاري أن يبين أن ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا للجار لا يحلو لسانه لا يحلو أطفاله. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو الحديث الآخر طيب وصل الحديث الآخر قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سعيد إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد هذا هو حديث أبي رافع السابق ذكره مختصرا من طريق سفيان هو الحديث السابق ذكره مختصرا عن أبي رافع أن سعدا يعني سعد بن أبي وقاص هو خال المسور أن سعدا ساوم بيتا ب400 يعني بأبي رافع ب400 مثقال فقال لولا أني سمعت أن سعدا ساومه بيتا سبق في الأول أنه ساوم المسور بيت المسور حيث قال أبو رافع للمسور ساوم أبو رافع حيث قال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا ليشتري بيتي فساوم بيتا لأبي رافع ب400 مثقال اختصر هذا سبق أن سعد قال أنا ما أشتريه ب400 أن سعد قال أشتريه ب400 قال المسور أعطيك 500 ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجر حق وصوله ما بعتك بهذه القيمة وأنا أعطيك أكثر منها فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجر حق وصوله ما أعطيتكه. وقال بعض الناس هذه صورة أخرى أيضا للأحناف في الحيلة في إسقاط الشفعة إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. إذا أراد أن يشتري دار فخاف أن يشتري شخص يعني يشفع خاف أن يشفع جاره قال وهبت هذه الدار لابني الصغير لأنه لو وهبه لأجنبي فإن للشريعة أن يحلف الأجنبي يقول احلف أن هبة وأنها هبة حقيقية وأنها جرت بشروطها والصغير لا يحلف فأحتال بدل من يهبها للأجنبي أو للكبير وهبها لابنه الصغير لأنه لو وهبها للأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها والصغير لا يحلف. ولو كانت الهبة للكبير وجب عليه اليمين أيضا يقول احلف أنك أنها هبة وليست بيعا ولو كانت الهبة للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها لجعلها للكبير حيث لم يدعها الكبير. وعن مالك أنها لا تدخل الشفعة في المرهوب مطلقا مالك يرى أن الشفعة لا تدخل في المرهوب مطلقا فعلى ذلك يقول أنا وهبتها فتسقط. ومن قال إنها تدخل يحلفه يقول أنه يحلفه إذا كان أجنبي أو كبير لكنه تحيل فجعلها الهبة للصغير حتى لا يحلف لأن الصغير لا يعلم لا يحلفه. وهذا باطل هذه حيلة في إسقاط الشفعة هي حيلة باطلة. فقصر المؤلف رحمه الله يبين أن هذه الحيلة كلها باطلة في إسقاط الشفعة. نعم
أحسن الله عليك. باب احتيال العامل ليهدى له. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني واستمع أذني. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشرير عن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. وقال بعض الناس: إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألفا. قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عبد بن الشنيد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا بأربعمائة مثقال، قال: وقال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما أعطيتك.
هذه ترجمة في حيلة العامل الذي يعمل على الموظف مثلا في الصدقات وفي غيرها، موظف في الدولة وقلوبات الأمور في حيلة حتى يأخذ حتى يعطى هدية من أجل العمل، وأن هذه الهدية حرام عليه، ليس له أن يأخذها الذي عمل صاحب أو له مرتب فلا يجوز أن أخذ الهدية. هذه بيان الحيلة المحرمة من العامل حتى يهدى له هدية ويأكلها بغير حق. والفرق بين الهبة والهدية، الفرق بين الهبة والهدية أن الهبة يقصد منها العوض من المغوب له، والهدية يقصد بها التودد والتحبب. الفرق بين الهبة والهدية أن الهبة يقصد منها العوض من المغوب له، كما يهب للملك هبة أو للأمير يريد أن يعطيه أكثر، والهدية يقصد بها التودد والتحبب ولا يقصد منها العوض. هذا معروف الآن في بعض الناس، يأتي الأمير يهدي له مثلا فرس جيد يساوي مثلا 100 ألف أو 200 ألف أو 100 ألف، يريد يعطيه مليون أو مليونين، هكذا يريد عوض أكثر. هذه هبة بمعنى العوض، مثل من جسر البيع، هذه الهبة يقصد منها العوض فيحكم حكم البيع. أما الهدية فهي يهديها ولا يريد العوض، يريد التودد والتحبب ولا يقصد منها العوض، ومن الحديث هذا التحاب. فالهبة يقصد منها العوض، هذا معروف الآن، يهدي مثلا يهب هبة للملك أو الأمير أو لغري كبير من الكبراء يريد يعطيه أكثر، هذا هو الواقع قديما وحديثا. باب احتيال العامل ليهدى له، هذه الترجمة تشعر بأن الهدية للعامل لا تمنع إلا إذا احتال لها. قال: باب احتيال العامل ليهدى له، فقد يفهم من الترجمة أن وتشعر أن الهدية للعامل لا تمنع إلا إذا احتال لها، وهذا غير صحيح، فإن الهدية لا تجوز للعامل سواء احتال لها أم لا، لكن إذا احتال لها يصير أشد، فالهدية للعامل ممنوعة لا تجوز سواء احتال لها أم لا. فالاحتيال لها فرد من أفراد الهدية للعمال، لكنه إذا احتال لها كان أشد في المنع والإثم. وليس مراد البخاري رحمه الله تخصص بهذه الصورة بصورة الاحتيال، والحديث الذي ذكر عام حديث النسب عام، وإنما مراده ما يتعلق بكتاب الحيل من هدايا العمال. فالهدية للعامل لا تجوز سواء احتال أو احتال أو لم يحتال، لكن إذا احتال حتى يعطى صار أشد. ذكر حديث الأسبية الذي يصور استعمله رجلا على صدقة بني سليمان يجمع الصدقة في الزكاة، صدقة وصدقة فريضة يجمع الصدقة، فلما جاء معه الصدقات حاسبه، هل نقول لا تحاسب لي محاسبة، أعطاه قال هذه الصدقات الزكاة من قبضتها وهذه هدايا أعطيتها، هذا لي هدايا وهذا لكم، هذه الزكوات، قال هذا مالكم وهذا هدية، صاروا هدايا أخذها من الناس أعطاه إياه له ومعه الصدقات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هدية إن كنت صادقا؟ ما أعطيت الهدية لم يجد العمل، لو تتوظف عندنا ما أعطيت الهدية، فالهدية جاءت باسم العمل فلا بد أن تردها إلى بيت المال. ثم خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثى عليه، ثم قال أما بعد، في مشروعية الخطبة ومشروع حمد الله وأثنى عليه قد الخطبة ومشروع يقول أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم هذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيها هديته؟ ثم شدد، لأن الهدية الذي أخذ غلول يأتي به يوم القيامة يعذب به، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم هذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيها هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، يعذب به. فلا أعرفن، وفي رواية لا أعرفن في النفي، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار صوت البقرة قال الخوار، أو شاة تيعار، يعني يحمله غلة يوم القيامة، يأتي يحمل هذا الغلول الذي غله والذي سرقه وأخذه بغير حق يحمله على رقبته يوم القيامة وعذبه، إن كان بعير يحمله على رقبته، والبعير له رغاء يسمعه صوت البعير، أو شاة أو بقرة لها خواء وهو ثغاء فوق على رقبته، أو شاة سيعار فضيحة على رؤوس الشاة ويعذب به، هذا فيه تحذير من الغلول والسرقة من الغريمة، ويدخل في ذلك الهدية للعمال، هدايا العمال غلول. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض بطيه يقول اللهم هل بلغت، من مبالغته بالغ في هذا الأمر، اللهم هل بلغت أن هذا أن الهدايا غلول وأنها محرمة؟ قال رواه أبو حميد بصر عيني وسمع أذني، يعني أنا متأكد أبصرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وسمع أذني حين رأيت بياض بطيه وسمعت كلامه، متأكد قصدي أنه متأكد شاهد ذلك بعينيه وسمعه بأذنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الحديث سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن الشريد عن ابن رافع قال الجار قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. قيل إن هذا الحديث هو نفس الحديث اللي في الهبة والشفاة، قصة ابن رافع مع سعد في شراء البيتين، ولهذا قيل إن هذا تقديم وتأخير، ولهذا يقول الحافظ تقديم وتأخير، الأصل من الحديثين هما نفس القصة، حديث بالشريد حديث عمرو بن الشريد وقصة بيع أبي رافع على سعد بيتين هي نفس القصة، ولهذا قال الحافظ وقع تقديم وتأخير، ولهذا قال الكرماني إن هذا من تصرف النقلة، وعند ابن بطال باب بلا ترجمة على هذا الإشكال. وقال بعض الناس هم الأحناف إن اشترى دارا ب20,000 درهم، يعني إذا أراد أن يشتري دارا ب20,000 درهم وخاف أن يشفع فيه الجار ماذا يعمل؟ فلا بأس أن يحتال على أي شيء، يحتال على إسقاط الشفعة. ماذا يعمل؟ قال حتى يشتري الدار ب20,000 درهم وينقده، يعني ينقد البائع 9,000 درهم و900 درهم وينقده 9,000 درهم و999 وينقده دينارا بما بقي من 20,000، يعني ينقده دينار بمقابلة من 20,000 مصارفة عنها. يعني تحيل إذا أراد يشتري دار ب20,000 درهم قيمة 20,000 وخاف أن يشتري الجار أن يشفع، فلا بأس أن يحتال بإسقاط الشفعة. كيف يعمل؟ ماذا يعمل؟ ينقد البائع دينار، يعني ينقد البائع 9,009 درهم و999 يعني بدل من يعطي 10,000 يعطي 10,000 إلا درهم، ويعطيه دينار لما بقي من الديان كله دينار بمقابلة من 20,000 مصارفة عنها، مصارفة عنها. فإذا طلب الشفيع قال الشفيع أنا أخذها ب20، رضي الجار رضي بالثمن الذي وقع عليه العقد أخذها ب20,000 درهم. فإذا طلب الشفيع يعني إذا رضي بالثمن الذي وقع عليه العقد وأخذها ب20,000 درهم لأن الثمن الذي وقع عليه العقد، وإلا فلا سبيل له على الدار. يعني يقول إنه إذا أراد أن يشتري دار ب20,000 درهم وخاف أن يشتري الشفيع خاف أن يشفع، فإنه يعطي، فإن المشتري هذا الذي يريد أن يشتري منه يعطيه، ما يعطيه 20,000، يعطيه 10,000 إلا درهم، ويعطيه دينار مصارفة بما بقي من الشفيع. فإذا أراد الشفيع أن يأخذها يقول 20,000، سلم لي 20,000 لأن بعته ب20. قال طيب هذا المشتري ما أعطيته إلا 10,000، ما أعطيته إلا 10 ودينار مصارفة. يقول الآن إن تريد 20,000 وإلا فلا، وإلا فليس لك شيء، تسقط الشفعة في هذه الحالة، وإلا فلا سبيل لك على الدار، وإلا فلا سبيل لك على الدار، يسقط الشفعة لكونه امتنع من بذل الثمن الذي وقع عليه العقد. فهذه حيلة، إذا كانت الدار 29,000 وأراد أن يبيعها على شخص 20,000 لكن خشي أن الدار يشفع يتحير على إسقاط الشفعة بأي شيء، يكتب أنه 20,000 ولكن المشتري ما يعطيه 20,000، يعطي 10,000 إلا درهم، ويعطيه درهم مقابل الباقي مصارفة، دينار، يعطيه دينار مقابل الباقي مصارفة. فإذا أراد الإيجار أن يشفع يقول سلم 20,000، كان ما الشخص ما سلم إلا 9,000، قال لا أعطيه 9,000 ودينار مصارفة، فإن أردت سلم 20,000 وإلا فلا سبيل لك. فتحيل على ما يمكن سلم 20,000 والبائع اللي اشترى ما سلم إلا 10 دينار، فقال هذا الدينار مقابل مصارفة. ففي هذه الحالة يجبر المشتري على أن يسلم 20,000 وإلا تسقط الشفعة، ولا يريد أن يسلم، كيف سلم 20,000 وما سلم 10,000، 9,999 ثم يعطيه دينار مقابل الدرهم والعشرة. هذا معنى قول المؤلف. وقال بعض الناس إن اشترى دارا ب20,000 فلا بأس أن يحتال في إسقاط الشفعة حتى يشتري الدار ب20,000 درهم وينقده، ينقد البائع 9,000 درهم و999 وينقده دينارا بما بقي من 20,000، يعني ينقد الدار بمقابلة من 20,000 مصارفة عنها. فإذا طلب الشفيع أخذها يعني رضي بالثمن الذي وقع عليه العقد أخذها ب20,000 درهم، أخذها ب20,000 درهم وسلم 20,000 لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد، وإلا لأنه الثمن الذي وقع عليه العقد، وإلا فلا سبيل لك على الدار لأنها سقط الشفعة لكونه امتنع من بذل الثمن الذي وقع عليه العقد. وإن العقد وقع على 20,000 تريد ب20,000 وإلا شو ذلك؟ لا، أنت ما سلمك إلا 9,999 ودينا سلمك الذي سلمك. قال لا، العقد وقع على 20,000، إما تسلم 20,000 وإلا لا شفعة لك. كيف أسلم 20,000 وهو لم، والمشتري ما سلم إلا 9,999 درهم ودينار؟ ففي هذه الحالة تحيل في إسقاط الشفعة، يعني ما يمكن يسلم يعني ثمن السلعة مرتين، عادل ثمن السلعة مرتين، وبهذا يتحيل في إسقاط الشفعة. قال المؤلف فإن استحقت الدار، استحقت يعني ظهرت مستحقة لغير البائع، رجع المشتري على البائع بما دفع إليه هو 9,000 درهم و999 دينارا ودرهما. وهذا لو ظهرت الدار مستحقة، يعني هذا الدار اللي باع على شخص 9,000 ظهر أنها مستحقة لشخص، يعني ظهرت مستحقة لغير البائع ليست له، يرجع المشتري أو يرجع المشتري على البائع يسلمه، ماذا يسلمه؟ يسلمه ما دفع، رجع المشتري على البائع ما دفع، هو 9,000 درهم و999 درهما ولا يرجع عليه بما وقع عليه العقد، والعقد وقع على 20,000 له، لكن هو لم يسلم إلا 9,999 درهما ودينار، فيلزم ما وقع عليه العقد. ليس لأن البيع، لأن المبيع حين استحق للغير انتقل الصرف إلى الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار بالدينار. لما ظهر أن البيع مستحق، المبيع مستحق للغير، انتقل الصرف وصارفه. كيف صارفه في الأول؟ صرف الدينار ب20,000 جعله مصارفة، انتقل الصرف لما ظهرت مستحقه، فيرجع عليه بأي شيء؟ يرجع عليه بما دفعه 9,999 درهما ودينار واحد قال فإن وجد بهذه الدار عيبا، إن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق، إن لم تكن مستحقة للغير، فإنه يردها عليه 20,000. كيف هذا؟ هذا تناقض. إذا ظهر أنها مستحقة للغير يرد ما أخذه 9,999 درهم ودينار، لكن إذا ظهر أنه وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق يرد عليه 20,000. ما سلم 20,000، ما سلم 900. كيف إذا ظهر مستحقة للغير، إذا ظهر أن هذا الأرض ليست لها والبيت له لزيد، يرد عليه ما أخذ 9,999 ودينار، وإذا ظهر بالدار عيب يرد عليه 20,000. هل تناقض؟ إذا ظهر بالدار عيب يرد عليه ما أخذ 9,999. وهذا تناقض بين. وجه التناقض أن الأمة مجمعة وأبو حنيفة منهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قضى، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري، وما قبضه من البائع لا بما عقد. وجه التناقض أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قضى، وهم تناقضوا فقالوا إذا ظهر أن الأرض والدار مستحقة لشخص آخر يرد عليه ما قبض منه هو 9,999 درهم ودينار، وإذا ظهر أن في الدار عيب يرد عليه 20,000. هذا تناقض، لا فرق بين الصورتين، سواء ظهر في مستحق لشخص أو ظهر في الدار عيب الحكم واحد، يرد عليه ما دفع، اللي دفعه يرد عليه. هم تناقضوا قالوا في صورة يرد عليه ما دفع أو في صورة يدفع 20,000، لأن العقد وقع على 20,000 وكتب حال بعت هذه الدار على فلان ب20,000، لكن عند الدفع ما دفع إلا 9,999 درهم ودينار، جعل الدينار مصارفة، الدينار مصارفة اصرف لي البقية بهذا الدينار. فإذا ظهر أن في الدار عيب، إذا ظهر أن الدار مستحقة لشخص دفع مع رد عليه ما دفع، وإذا ظهر أنها مستحقة دفع 20,000. إذا ظهر أن الدار مستحقة دفع رد عليه ما دفعه، وإذا ظهر أن في الدار عيب رد عليه ما وقع عليه العقد هو 20,000. وهذا تناقض بين، وذلك أن الأمة مجمعة على أن البائع لا يرد في الصورتين في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قضى، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقله المشتري وما طلبه البائع لا بما عقد. هو يتحيل الشفيع لما يريد أن يشفع بما سلم، يشفع ب9,999 ودينار، لا يشفع ب20,000. قال المؤلف، قال البخاري رحمه الله: فأجاز يعني بعض الناس هذا الخداع بين المسلمين، هذا خداع خادع المشتري، خادع الشفيع، فعقد عقدا صوري إنه ب20,000 ولكنه لم يسلم إلى 9,999 ودينار، هذا خداع. ثم أيضا تناقض فقال إنه إذا ردت بالعيب دفع ما وقع عليه العقد هو 20,000، وإذا ردت بأنها مستحقة للغير رد ما أخذه 9,999 درهم ودينار، وهذا خداع، والخداع محرم. قال البخاري، قال أي البخاري رحمه الله: فأجاز هذا الخداع، أجاز هذا البعض من هم الأحلاف بين الناس. قال البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. حجة من أجاز هذا الخداع، حجة الأحناف في هذا، أن إبطال العقود، أن إبطال الحقوق الثابتة بالتراضي جائز، إبطال الحقوق الثابتة بالتراضي جائز. والبخاري رد عليه قال: هذا خداع محرم ليس جائز. الدليل على تحريمه الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. الخبثة أن يكون البيع غير طيب، والغائلة أن يأتي أمرا سرا كالتدريس، وأصل الخبثة الغالة السرقة النص يسر الخفية، فالرسول صديق البيع لا داع فيه، ليس فيه داع وليس فيه خبثة شيء غير طيب، وليس فيه غائلة أمور سرية كالتدريس. وهؤلاء دلسوا، هؤلاء دلس وراضوا وخادعوا، فهم مخالف لهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. الحديث الثالث أيضا حديث نفس القصة سفر المؤلف أنا من شهيد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا بأربعمائة مثقال كما سبق. قال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجر حق بالصدقة ما بعثنا. قال وقال، قال الأولى القائل عمرو بن شهيد، وقال الثاني القائل أبو رافع. قال قال يعني عمرو بن شهيد، وقال يعني أبو رافع. قال عمرو بن شهيد وقال أبو رافع لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجر حق بالصدقة ما بعثنا. يستفاد من الحديث، من حديث بيع لا داع ولا خبثة ولا غائلة، أنه لا يجوز الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره. صرف يعني يتحيل يكتب العقد بعشرين ألف ثم يسلم عند التسليم وسلم وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين درهم ويعطي دينار ويقول أن الدينار هذا مصارفة، مصارف كالباقي صارفة، وصف لي الدينار ليش بعشرة آلاف ودرهم، فيستمع حيث أنه لا يجوز الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره. والحديث وإن كان لفظ نفس الخبر بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غيره نفس الخبر، لكن معناه النهي. ويؤخذ من عموم الحديث أن الاحتيال في كل بيع من بيوع المسلمين لا يحل، فيدخل في صرف دينار بأكثر من قيمته. الدينار تصرفه بعشرة آلاف دينار، كم صرف إذا كان صرف ثلاث دراهم أو خمس دراهم، أو تجعل مصارفة هذا دينار تصارف بهذا الثمن المرتفع، هذه حيلة. لا يؤخذ من الحديث أن الاحتياس في كل بيع من بيوع المسلمين لا يحل، فيدخل فيه صرف دينار بأكثر من قيمته ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله يناقش الأحناف في هذا، حول كتاب الحيل إلى مناقشات الأحناف، وذلك أن الأحناف كما سبق أنهم يعتمدون على الاستحسان والرأي والقياس، ولذلك كان ضعف مرتفع من السنن والأحاديث. شو قوله لا داع ولا خبثة، تكلم على قول لا داع ولا خبثة، قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع مسلم لا داع ولا خبثة في صفحة 53،
قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داع ولا خبثة، قال ابن التين ضبطناه بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة، وقيل هو بضم أوله لغتان. قال أبو عبيد هو أن يكون البيع غير طيب، كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. قال ابن التين وهذا في عهدة الرقيق، قلت إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه. قال والغائل هل يأتي أمرا سرا كالتدليس ونحوه، قلت والحديث المذكور طرف تقدم بكامله في أول كتاب البيوع من حديث العداء بفتح العين وتشديد الدال المهملتين مهموز ابن خالد أنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم عبدا أومه وكتب له العهدة، هذا ما اشترى العداء من محمد رسول الله عبدا أومة لا داء ولا غائل ولا خبثة بيع المسلم المسلم، وسنده حسن وله طرق إلى العداء، وذكر هناك تفسير الغائلة بالسرقة والإباق ونحوهما من قول قتادة. قال ابن بطال فيستفاد من هذا الخبر أنه لا يجوز الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره. قلت ووجهه أن الحديث وإن كان لفظه لفظ الخبر لكن معناه النهي، ويؤخذ من عمومه أن الاحتيال في كل بيع من بيوع المسلمين لا يحل، فيدخل فيه صرف دينار بأكثر من قيمته ونحو ذلك.
نعم، فما فعله الأحناف وأجازه هذا من الحيل المحرمة التي لا تجوز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التعبير: